أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. علامات الحقيقة والمجاز. اتضح في الدروس السابقة أن الاستعمال نحوان، استعمال حقيقي واستعمال مجازي. وقلنا أن استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له، أي في المعنى الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة الإقران المؤكد، هو استعمال حقيقي. وأن استعمال اللفظ في معنى لم يوضع له هو استعمال مجازي. الآن يقع البحث في أننا لسنا مطلعين على كل الأوضاع في اللغة العربية، وعند ذلك قد يشتبه علينا الحال في أن استعمال لفظة معينة في معنى ما، هل هو استعمال حقيقي أم استعمال مجازي؟ هل هو استعمال لللفظ في معنى وضع له وقامت بينه وبين المعنى علاقة القرن الأكيد، أو لا، ليس هو استعمال حقيقي وإنما هو استعمال مجازي؟ يعني قد نستخدم بعض الألفاظ في بعض المعاني، ولكن لا نعرف أنه في اللغة العربية هذا اللفظ وضع لهذا المعنى أم لم يوضع لهذا المعنى. ومن ثم سوف يشتبه علينا الحال بين الاستعمال الحقيقي لللفظ وبين الاستعمال المجازي. عند ذلك نحتاج إلى ضابطة، إلى آلية من خلالها نميز بين الاستعمالين، ونعرف أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، وأن ذاك الاستعمال استعمال مجازي. ولذا احتجنا إلى البحث في علامات الحقيقة والمجاز، أي في العلامات التي تميز لنا الاستعمال الحقيقي عن الاستعمال المجازي. عادة ما يطرح في هذا الباحث، وكما استعرض ذلك المصنف في الحلقة الماضية وكما سوف يأتي إن شاء الله في الحلقة الثالثة، تذكر ثلاثة علامات للتمييز بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. العلامة الأولى هي التبادر. فقد قالوا أن التبادر هو علامة الحقيقة، والمراد من التبادر هو انسباق المعنى الموضوع له إلى الذهن، أو قل هو انصراف ذهن المتكلم أو السامع إلى المعنى الذي وضع اللفظ له، إلى المعنى الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة الاقتران. فبسبب وجود علاقة الاقتران، أو قل الواضع لأن الوضع هو إقران، فإن ذهن الإنسان ينصرف إلى ذلك المعنى، وهذا المعنى ينسبق إلى ذهن الإنسان عند سماعه للفظة المعينة. فانسباق المعنى إلى الذهن من نفس اللفظ، من نفس الكلمة، من دون قرينة، من دون واسطة، هذا من علامات الحقيقة، أي من علامات أن هذا الاستعمال استعمال مجازي، أي استعمال لللفظ في معناه الموضوع له. إذن قالوا أن التبادر من حق اللفظ، والمراد من حق اللفظ أي أن يكون منشأ التبادر نفس اللفظ، نفس الكلمة من دون معونة قرينة. التبادر، الانصراف، الانسباق من نفس اللفظ، من نفس الكلمة، علامة على أن هذا المعنى المنسبق، على أن هذا المعنى المنصرف هو المعنى الحقيقي الذي وضع اللفظ له. هذا قلنا من حقل، وهو المعنى الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة ماذا؟ الإقران الواقع، بخلاف الاستعمال المجازي. فإنه في الاستعمال المجازي الذهن لا ينتقل إلى المعنى الموضوع له، ولا ينسبق ذلك المعنى إلى الذهن. وإنما نحتاج أو بمعونة القرينة سوف نفهم المراد والمقصود ممن من استعمال الكلمة. إذن هذه العلامة الأولى. إذن العلامة الأولى التي تميز لنا بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي هي التبادل، التبادل من حق اللفظ علامة على الحقيقة. هذه العلامة الأولى. هذه العلامة واجهت إشكالا تشكل عليها، بأن جعل التبادل علامة على الحقيقة يلزم منه الدور، والدور باطل، وما يلزم منه الباطل فهو ماذا؟ فهو باطل. بالنتيجة لا يمكننا أن نجعل التبادل علامة على الحقيقة. توضيح ذلك، قالوا نحن من خلال التبادل نريد أن نعرف الوضع، نعرف الوضع أن هذه الكلمة لأي معنى وضعت، لهذا المعنى أو لهذا المعنى. نريد أن نتعرف الوضع الحقيقي من خلال التبادل. فالتبادل سبب لمن؟ للعلم بالوضع. التبادل سبب حتى نعلم بأن هذه الكلمة وضعت لهذا المعنى. فالعلم بالوضع للمعنى الحقيقي أو لهذا المعنى مسبب ومعلول للتبادل. ولكن نفس التبادل حتى يحصل متوقف على العلم بالوضع في اللغة، إذ من دون العلم بالوضع لا يحصل تبادل. بشهادة أن غير أبناء اللغة لأنهم لا يعلمون بأوضاع اللغة، فإنه مهما سمعوا الكلمات لا يحصل عندهم تبادل. العربي إنما يحصل عنده تبادل من سماع كلمة الماء لأنه يعلم بأن هذه الكلمة قد وضعت للسائل المعروف، ولذا يحصل عنده التبادل. أما غير العربي فمهما سمع بكلمة الماء إلا أنه ماذا؟ لا يتبادر ولا ينسبق المعنى الموضوع إلى هذا اللفظ إلى ذهنه. لماذا؟ لأنه جهل بالوضع، لا يعرف الوضع. إذن التبادر متوقف على العلم بالوضع. خب، والعلم بالوضع أيضا ماذا؟ متوقف على التبادر. فسوف تكون النتيجة توقف التبادر على التبادر. العلم بالواضع حتى نعلم بالواضع وأن هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى التبادر. ومن جهة ثانية حتى يحصل التبادر عندنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نعلم بالواضع. سوف يكون العلم بالوضع متوقفا على العلم بالواقع. هذا دور باطل. إذا لا يمكن جعل التبادل علامة على الحقيقة. إذا منه الدور؟ هذا الإشكال ذكرت له أجوبة متعددة. المصنف رحمه الله هنا ينقل ثلاثة أجوبة، يذكر ثلاثة أجوبة لهذا الإشكال، وكل هذه الأجوبة تحاول دفع ماذا؟ دفع إشكال وجود الدور وتثبيت أن التبادل علامة على الحقيقة. الجواب الأول يقول لا يوجد دور أصلا، لا يوجد دور أصلا من الأساس، وذلك لأنه في المقام لدينا علمان، علم ارتكازي إجمالي وعلم تفصيلي. والتبادر إنما يتوقف على العلم الارتكازي الإجمالي، وهو يسبب لنا، وهو علة للعلم التفصيلي. عند ذلك سوف يكون المتوقف يختلف عمن عن المتوقف عليه، فلا دور. يقول التبادل حتى يحصل يتوقف على أن يكون عند الإنسان علم ارتكازي، علم إجمالي ناشئ من معايشة الإنسان لأبناء اللغة. والعلم الارتكازي هذا العلم غير الملتفت إليه، هذا العلم هذا الذي يكون في نفس الإنسان من دون أن يلتفت إليه تفصيلا. بسببه يحصل ماذا؟ يحصل التبادل عند الإنسان. فإذا حصل التبادل عند الإنسان فإنه عند ذلك يحصل لديه علم تفصيلي واضح. ماذا؟ بالواضح يحصل لديه علم تفصيلي بالواقع، عند ذلك سوف يرتفع الدور، فلا يوجد دور أصلا في المقام. أصلا عندما نقول أن التبادل متوقف على الواقع وأن معرفة الوضع متوقفة على التبادل، هذان شيئان مختلفان، علمان مختلفان، فلا يوجد دور في المقام. العلم الذي يتوقف عليه حصول التبادل شيء، والعلم الذي يتوقف على التبادل شيء آخر. التبادل يتوقف على العلم الارتكازي الإجمالي، بينما العلم التفصيلي بالواقع يتوقف على التبادل. عند ذلك لا يوجد دور. العلم الإجمالي بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، أن هذا اللفظ قامت بينه وبين هذا المعنى على قدر الإقبال المؤكد، والإنسان يقبل عن ذلك.
هو هذا العلم الإجمالي مو نفسيته اللي راح يكون بعد الوضع؟
لا، راح يكون علم تفصيلي، علم تفصيلي فعلي ملتفت إليه.
هو إيش راح يكون يعني الفرق هسا؟
الفرق هذا بالإجمال والتفصيل، الفرق بالالتفات وعدم الالتفات. أن الإنسان في المرحلة الأولى يعلم أن كلمة أسد وضعت لهذا الحين مفتوح، ولكنه يغفل عن ذلك. ثم بعد ذلك يسمع بكلمة أسد ويريد أن يعرف أن كلمة أسد هنا استعملت في معناها الحقيقي أم في معناها المجازي، لأنه يعرف أنه في كل اللغات يوجد معنى حقيقي ومعنى مجازي. عند ذلك نقول له استخدم التبادل. فما الذي يتبادل إلى ذلك؟ سوف ينتقل ذلك مثلا الى الحيوان المفترس. عند ذلك نقول ان التبادل علامه على الحقيقه، وانه علامه على ان الاستعمال استعمال حقيقي. فاذا العلم المتوقف عليه غير العلم المتوقف على التبادل. العلم الذي يتوقف عليه التبادل علم اجمالي، علم ارتكازي، مرتكز في الذهن، مرتكز في النفس، من دون ان يلتفت الى الانسان فعلا. اما العلم الذي يتوقف على التبادل فهو العلم التفصيلي الفعلي الملتفت اليه. هذا الجواب الاول.
العلم
التفصيلي، شلون
يكون بالمثال بالنسبه
للفضة
اسد مثلا
ارتكازا
عن ذلك الحيوان المفترس؟
ايوه نحن غافلين عن ذلك، نغفل عن ذلك. الانسان يعيش بين ابناء اللغه ويعرف ان بعض الكلمات موضوعه لبعض المعاملات، لكنه يغفل عن ذلك. الان الانسان راح يتعلم اللغه الفارسيه ويعيش بين اهل اللغه. بالبدايه يتعلم ان هذه الكلمه كلمه اب موضوعه للماء، كلمة نون موضوع على الخبز، كلمة دخن موضوع على الفتاة، كذا كذا إلى آخره. لكن هو على ذلك يغفل، يحتاج إلى ممارسة، يحتاج إلى تعود، حتى ماذا؟ حتى تتثبت هذه المعلومات في ذهني أن هذه الكلمات موضوع لهذه المعاني، فهو يغفل. فبعد أن يغفل ويسمع بكلمة معينة ويشك أن هذا الاستعمال حقيقي ومجازي، لا يستخدم التواتر، استخدم عفوا التبادل. فالتبادل علامه على الحقيقه. فهذا المقصود، انه الانسان يعلم ولكن علمه ماذا؟ صار في غفله. ولذلك هو علم ارتكازي، علم غير ملتفت اليه. جيد، هذا هو الجواب الاول. الجواب الثاني
شيخنا،
تفصيلي بعد سوف يعلم تفصيلا فعلا يلتفت الى ان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى من دون ان يغفل عنه، سوف يتوجه اليه. هذا المقصود بالتفصيل، لا تشوفه شائبة الشك أو التردد. زين، هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أيضا يقول لا يوجد دهر، والسبب في ذلك وفق هذا الجواب يقول لأنه لا يوجد لدينا شخص واحد، وإنما يوجد لدينا شخصان. الذي يحصل عنده التبادل غير الذي يحصل عنده العلم بالوضع نتيجة للتبادل. فالتبادل يحصل عند العالم، أما العلم بالوضع الناشئ عن التبادل فيحصل عند الجاهل. فالإنسان الذي يجهل بالوضع حتى يعرف الوضع يذهب لسؤال العالم عن معنى الكلمة. فإذا حصل عند ذلك سوف يحصل تبادل عند العالم. فإذا حصل التبادل عند العالم كان ذلك شنو؟ ها؟ دليلا أو قل أداة لمعرفة الوضع عند الجاهل. فهنا الذي يحصل عنده التبادل غير الذي يحصل عنده العلم بالوضع. صحيح أن التبادل متوقف على العلم بالوضع، ولكن هذا علما ها عند العالم مو عند الجاهل. الجاهل يحصل عنده علم بالوضع بعد التبادل، بعد التبادل علما عند العالم. فلا يوجد دار. يعني الإنسان يسمع بكلمة معينة ولا يعرف معناها، يجهل معناها أو يتردد في أنها استعملت في هذا المعنى أو في هذا المعنى، وأنه أي المعنيين هو المعنى الحقيقي له. عند ذلك ماذا يفعل؟ يسأل العالم. فالعالم سوف ماذا؟ بسبب أنه مطلع على أوضاع اللغة ومارس اللغة سوف يحصل عنده التبادل. فحصول التبادل عند العالم شبي علامة على الوضع الحقيقي عند الجاهل. فلا قال يا علامات الحقيقة والمجاز، ذكر المشهور عدة علامات لتمييز المعنى الحقيقي عن المجازي، منها التبادل من اللفظ أي انسباق المعنى إلى الذهن منه، منه يعني من اللفظ، لأن المعنى المجازي لا يتبادر من اللفظ إلا بضم القرينة، من دون قرينة المعنى المجازي أصلا لا ينسبق إلى ذهن الإنسان. ولذا صحة الاستعمال المجازي شبيه منوطة بوجود القرينة، بوجود الزيادة لها قرينة. فإذا حصل التبادل بدون قرينة كشف عن كون المعنى عن كون المتبادل معنى حقيقيا. وقد يعترض على ذلك بأن تبادل المعنى الحقيقي من اللفظ يتوقف على علم الشخص بالوضع، فإذا توقف علمه بالوضع على هذه العلامة لزم الدور. ليش؟ لأن التبادل بنفسه ماذا؟ متوقف على العلم بالوضع، والآن نحن من خلال التبادل نريد أن نجعله ماذا؟ علامة على الوضع، يلزم منه توقف شيء على نفسه. وأجيب عن ذلك بأن التبادل يتوقف على العلم الارتكازي بالمعنى، مو العلم التفصيلي، مو العلم الملتفت إليه، مو العلم الفعلي، علم ارتكازي، علم غير ملتفت إليه، وهو العلم المترسخ في النفس الذي يلتئم مع الغفلة عنه فعلا. والمطلوب من التبادر العلم الفعلي المتقوم بالالتفات فلا دور. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، كما أن افتراض كون التبادل عند العالم علامة عند الجاهل لا دور فيه أيضا. هذان جوابان عن الإشكال. الجواب الثالث هو جواب المصنف الذي يتلائم مع مسلكه في تفسير الواضع، في تفسير العلاقة بين اللفظ والمعنى. يقول رحمه الله: لا يوجد دور أصلا، وذلك لأن التبادل لا يتوقف على العلم بالواضع، وإنما يتوقف على نفس الوضع. وفرق بين العلم بالوضع وبين نفس الوضع. التبادل علامة على التبادل علامة على العلم بالوضع، علامة للعلم بالوضع. والتبادل متوقف على نفس الوضع، أي على نفس علاقة الاقتران المؤكد بين اللفظ والمعنى. فعلاقة الاقتران المؤكد بين اللفظ والمعنى، هاي العلاقة الذهنية، بسببها يحصل التبادل. بسببها يحصل التبادل. فإذا حصل التبادل ايش ترتب عليه؟ حصل علم بالوضع عند الإنسان. ويجيب شاهد المصنف يقول: الطفل الذي اقترن في ذهنه سماع كلمة ماما بمن؟ برؤية شخص أمه. هنا توجد علاقة اقتران بين ماذا؟ بين كلمة ماما، لفظ ماما، وبين شخص الأم. فالطفل لا يعرف معنى شيء اسمه الوضع، ولا يعرف ماذا أنه في اللغة العربية وضعت كلمة أم أو ماما المن لهذا الشخص، يعرف ذلك. ولكن غاية ما عنده، غاية ما عندي ماذا، هو أنه في ذهنه توجد علاقة إقران بين هذا اللاب وأمه. فإذا سمع بكلمة الأم كلمة ماما، فإنه سوف يبقى يتلفت يمينا وشمالا بحثا ماذا؟ بحثا عن أمه. لماذا؟ لأن سماع كلمة ماما سيعد ما سعد بالنسبة إليه مثير، حتى ماذا؟ حتى يبحث ويلتفت عن من؟ يبحث عن أمه، لأنه توجد علاقة إقران بين هذا اللفظ وأمه. فالتبادر لا يتوقف على العلم بالوضع، لأن الطفل ليس له ماذا علم بالوضع، هو ماذا أقل من أن يعلم بالوضع، ليس عنده هذا الإدراك، وإنما التبادر يتوقف على نفس الوضع، على نفس العلاقة بين اللفظ والمعنى، العلاقة الذهنية بين اللفظ والمعنى. بسبب هذا الإقران الذهني بين اللفظ والمعنى يحصل عند الإنسان تبادر. فإذا حصل تبادر حصل عنده علم بالواضع، نقول له هذا التبادر علامة على الحقيقة، علامة على أن هذا اللفظ قد استعمل في معناه الذي وضع له، فيكون التبادر علامة على الحقيقة. عند ذلك لا يوجد دور، سوف ينتفي الدور من أصل زين. قال والتحقيق، يعني رأيه ما توصل إليه رحمه الله، أن الاعتراض بالدور لا محل له أساسا، ليش؟ قول لأنه مبني على افتراض أن انتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ فرع العلم بالوضع، أن انتقال الذهن فرع العلم بالوضع، هذا خبر إنه فرع، مع أنه فرع نفس الوضع وليس العلم بالوضع، فرع نفس الوضع بما هو علاقة إقران بين اللفظ والمعنى، بين شيئين، أي وجود عملية القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى في ذهن الشخص. التبادل متوقف على وجود تلك الصورة، تلك العلاقة الذهنية بين الصورتين. فالطفل الرضيع الذي اقترنت عنده كلمة ماما برؤية أمه يكفي نفس هذا الإقران الأكيد ليتصور أمه عندما يسمع كلمة ماما، مع أنه ليس عالما بالوضع، لا يعرف معنى الوضع أصلا. فالتبادر إذن يتوقف على وجود عملية القرن الأكيد بين التصورين في ذهن الشخص، والمطلوب من التبادر تحصيل العلم بالوضع، أي العلم بذلك القرن الأكيد، فلا دار. إذن العلامة الأولى، العلامة الأولى هي التبادل، هي علامة تامة، فلا يوجد دور في المقام. العلامة الثانية التي ذكرت تمييز الاستعمال الحقيقي عن الاستعمال المجازي هي صحة الحامل وعدم صحة الحامل أو صحة السلب، بمعنى أن اللفظ المعين إذا صح حمله أن اللفظ المعين إذا صح حمله على معنى المعين فذلك علامة على الحقيقة، وإذا صح سلبه عن معنى المعين فذلك علامة المجاز. توضح ذلك في المنطق تعلمون الحمل إما أول ذاتي وإما شائع صناعي، والأول الذاتي هو ماذا؟ أن يكون لدينا مفهومان أو يكون لدينا كلمتان الاتحاد بينهما اتحاد ماذا؟ مفهومي فضلا عن المصدر، غايته الفرق بينهما بالإجمال والتفصيل كما في كلمة ماذا؟ كلمة الإنسان وكلمة الحيوان الناطق، فالإنسان هو الحيوان الناطق والحيوان الناطق هو ماذا؟ هو الإنسان، غاية الأمر الاختلاف بينهما ماذا؟ اختلاف بالإجمال والتفصيل، فالإنسان مجمل والحيوان الناطق ماذا؟ مفصل. وتارة أخرى الحمل يكون حملا شائعا صناعيا، أي يكون الاتحاد في المصاديق والاختلاف في المفاهيم كما في مفهومي ماذا؟ كاتب والإنسان. عندما نقول الإنسان كاتب هنا نريد أن نقول في الحمل الشائع الصناعي أن الإنسان من مصاديق الكاتب، أن الإنسان من مصاديق الكاتب بالرغم من أنهما ماذا؟ مفهومان مختلفان، فالإنسان معناه الحيوان الناطق والكاتب شنو معناه؟ شيء ثبتت له الكتابة. فهنا في الحمل الشائع نريد أن نقول أن الإنسان من مصاديق الكاتب، فيوجد اتحاد في المصاديق واختلاف في المفاهيم. هنا نقول إذا صح الحمل سواء كان الحمل أوليا ذاتيا أو شائعا صناعيا فإنه علامة على الحقيقة، وإذا صح السلب فإنه علامة على المجاز. خب سؤال، كيف يصح حمل اللفظ على المعنى والحال هما من رتبتين مختلفين؟ فاللفظ وجود ماذا؟ وجود اللفظ، والمعنى وجود ذهني، والحمل وماذا؟ حمل مفردتين أو مفهومين أحدهما على الآخر، وهو يقتضي الاتحاد في الرتبة. الاتحاد ماذا؟ في الرتبة. فنحن إنما نحمل الحيوان الناطق على الإنسان أو الكاذب على الإنسان أو الجسم على الحجر بسبب وجود ماذا؟ اتحاد في الرتبة بينهما، كلاهما في رتبة واحد. أما هنا فالمعنى من رتبة، رتبة الوجود الذهني، أما الكلمة فهي من ماذا؟ من رتبة الوجود اللفظي. عند ذلك كيف يصح حمل أحدهما على الآخر؟ والجواب قالوا هذا التعبير تعبير حمل اللفظ على المعنى تعبير مسامحي، تعبير مسامحي، وإنما في الواقع نحن نحمل كلمة على كلمة، وذلك أننا نأتي إلى المعنى الذي نشك في وضع اللفظ له فنأتي بلفظ آخر ونضعه لهذا المعنى، ثم نأتي إلى اللفظ الذي نشك بوضعه لهذا المعنى ونحمله على هذا اللفظ الذي وضعناه للمعنى، فإذا صح الحمل كان ذلك علامة على أن ماذا؟ ها؟ علامة على الحقيقة، وإذا لم يصح كان ذلك علامة على المجاز. يعني نشك أن كلمة الأسد موضوعة علما لهذا الحيوان المفترس. نشوف. وأن استعمال كلمة الأسد هل هو استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ وماذا نفعل؟ نقول نرفع كلمة الأسد ونأتي بكلمة أخرى نضعها علما لهذا الحيوان، على سبيل المثال كلمة الحيوان المفترس نضعها علما، نضعها لهذا الحيوان، ثم نأتي لكلمة الأسد ونحملها على كلمة ماذا؟ الحيوان المفترس، فنقول ماذا؟ الحيوان المفترس أسدان. فإذا صح الحمل كان ذلك علامة على الحقيقة، وإذا لم يصح كان ذلك علامة على المجاز. إذن هذا هو المراد من علامة ماذا؟ صحة الحمل وعدم صحة الحمل. المصنف رحمه الله قل هذا الكلام غلط، فصحة الحمل لا تعين لنا أن الاستعمال حقيقي أو مجازي، لأن صحة الحمل الحمل يصح دائما وهو يدل ماذا؟ على صحة الاستعمال، وصحة الاستعمال شيء وكونه حقيقة أو مجازي آخر. الحمل لا يعين لنا أن الوضع حقيقي أو ماذا أو مجازي، أن الاستعمال حقيقي أو مجازي، وإنما الحمل يدلنا على صحة الاستعمال الأعم من الحقيقي أو المجازي. وبالتالي الحمل أو صحة الحمل لا تنفعنا في تعيين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. زين، قالوا منها صحة الحمل، فإن صح الحمل الأولي الذاتي لللفظ المراد استعلام حاله على معناه ثبت كونه هو المعنى الموضوع له، وإن صح الحمل الشائع ثبت كون المحمول عليه مصداقا لعنوان هو المعنى الموضوع له اللفظ، وإذا لم يصح كلا الحملين ثبت عدم كون المحمول عليه نفس المعنى الموضوع له ولا مصداقه. والصحيح أن صحة الحمل إنما تكون علامة على كون المحمول عليه هو نفس المعنى المراد في المحمول أو مصداق المعنى المراد في الحمل الشائع. أما أن هذا المعنى المراد في جانب المحمول هل هو معنى حقيقي لللفظ أو مجازي، فلا سبيل إلى تعيين ذلك عن طريق صحة الحمل، بل لا بد أن يرجع الإنسان إلى مرتكزاته لكي يعين ذلك اللي هو التبادل.
يا شيخ، ممكن نقول مو صحة الحمل عدم السبب، عدم صحة السبب، فالمعنى الحقيقي ما ممكن أن نسلب عنه اللفظ، ولكن المجازي ممكن سلبه. مثلا أقول هذا الحيوان المفترس ليس بأسد، فهذا يمتنع السبب. أما الإنسان مثلا الشجاع أقول له الشجاع الرجل الشجاع ليس بأسد، فممكن السبب. فمن هذا من خلال هذا نعرف الحقيقة والمجازي.
ممكن السبب أيضا في المعنى المجازي، ما ممكن سلبه بعد وجود القرينة. متى ما وجدت القرينة صح الاستعمال وصح الحمل ولا يصح السبب.
شيخنا، شو مثلا وجه الإنسان أقول وجهك كالقمر، أقول هذا الوجه ليس بقمر، يصح السبب، ممكن يكون مو قمر، ولكن القمر هذا الكوكب المنير مثلا ليس بقمر، هذا ما يصح السبب.
يعني شيء تبادل بينها العلماء، يعني شيء فرضنا. لذلك وفق هذا جابوا العلامة الثالثة، لأن هذه العلامة إنما تصح في بعض المواد. جابوا العلامة الثالثة الإطراد حتى يتغلبون على هذه المشكلة. الإطراد، لأن صحة الحمل وصحة السل في مرة واحدة في مرتين، وهذا تواجه مشكلة. تواجه مشكلة أن الاستعمال المجازي الذي يصح فيه الحمل ولا يصح فيه السلب مع وجود القرينة. يعني عندما أقول رأيت أسدا في شارع الرسول، أو رأيت بحرا في النجف أو في شارع الرسول، خب واضح أن هذا الاستعمال ماذا؟ استعمال مجازي بشهادة ماذا؟ بشهادة ماذا؟ القرينة الموجودة في شارع الرسول. مثلا. هنا يصح الحمل ولا يصح السلب، بالرغم ان الاستعمال هذا استعمال المجازي، ولكن مع ذلك لا يصح السلب مع وجود القرينة. ففي حالة وجود القرينة لا يصح السلب، والحال ان العلامة تقول ماذا؟ انه بمجرد صحة السلب فان الاستعمال لا يكون ماذا؟ لا يكون مجازي، لا يكون مجازيا، وانما يكون حقيقيا.
احنا ويا القرينة محلول المشكلة، اذا اكو قرينة نرفع القرينة، اذا رفعنا القرينة ما نطلع معناه، فهذا دلالة على مجازية
بعد. اي مثلا الان ماكو قرينة،
اذا ماكو قرينة ممكن صحة السلب بعد، يعني نبني على صحة السلب وعدم صحة.
ماكو قرينة هذا القلم زين، فاذا ما في قرينه شو نسوي؟ نجيب نرفع الكلمه المشكوكه، عندنا كلمه مشكوكه انه استعمالها في هذا المعنى المعين هل هو استعمال حقيقي او مجازي؟ فحتى نعين ان هذه الكلمه استعمالها حقيقي او مجازي، انها موضوعه لهذا اللفظ في اللغه وليست موضوعه، وبالتالي سوف يكون استعمالها حقيقي او مجازي، شو نسوي؟ نقول اكو علامه هي ماذا؟ صحه الحمل. فناتي للمعنى ونرفع الكلمه المشكوكه ونضع كلمه بديله. ثم نحمل الكلمة المشكوكة على الكلمة البديلة. فإذا صح الحمل كان ذلك ماذا؟ علامة على الحقيقة، وإن لم يصح كان علامة على المجاز. هذا سواء كان الحمل حقيقي أو لذاتي عفوا أو شايع صناعي. الحمل الاول ذات شي يطلنا؟ يطلنا ان هذا المفهوم، هذه الكلمه متحده مفهوما مع هذه الكلمه. اما الحمل الشايع صناعي شو قال لنا؟ قال لنا هذه الكلمه مصادقها مصادقها لهذا المفهوم. فناتي لهذا الشيء الفلاني نقول عنه ماذا؟ الذي نشك ان كلمه اسد استعمالها فيه استعمال حقيقي او مجازي، فنضع بدلا عنها كلمة ماذا؟ حيوان مفترس. ثم نأتي للكلمة المشكوكة ونحملها عليه فنقول الحيوان المفترس أسد. الرجل الشجاع أسد. عندما نشك ان كلمة اسد استعمالها في زيد استعمال حقيقي او مجازي، فنقول نرفع كلمة اسد ونضع بدلا عنها كلمة اخرى ثم نحمل كلمة اسد على تلك الكلمة. فنقول الرجل الشجاع اسد او زيد الشجاع اسد. فهنا لأن الحمل صح فهو ما له علامة على الحقيقة، فهنا الحمل أيضا صح، هذا أيضا حقيقة ثم مجاز. واضح أن هذا مجاز، فصحة الحمل بما هي صحة حمل لا تعين لنا ماذا؟ أن الاستعمال شبي حقيقي أم مجاز. غاية ما تدلنا عليه صحة الحمل وصحة الاستعمال بصراحة عامة، أن الاستعمال صحيح، هذا الاستعمال صحيح وهذا الاستعمال صحيح. فإذا صحة الحمل وعدم صحة الحمل لا تعين لنا الواضع، غاية ما تفيدنا هو ماذا؟ صحة الاستعمال، وصحة الاستعمال شيء والواقع شيء آخر. زين هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة قالوا الإطراد، أن يطرد استعمال الكلمة في المعنى المعين دائما وابدا في كل الحالات وفي كل الاحوال. فاذا اضطرد استعمال كلمه معينه في معنى معين دائما وابدا كان ذلك علامه على الحقيقه، وان لم يضطرد كان ذلك ماذا؟ علامه على ان الاستعمال استعمال ماذا؟
مجاز.
مثلا كلمه اسد استعمالها في زيد انما في حالات معينه وليس دائما وابدا. لماذا؟ لانه اسد علي وفي الحروب دجاجه. هم دائما زيد اسد وانما في بعض الحالات. فاستعمال كلمه اسد في زيد ايش بيه؟ ليس مطردا، بخلاف استعمال كلمة أسد في من؟ في رائحة الفم الكريم، مو الأسد يسمونه صاحب رائحة الفم الكريم. استعمال كلمة الأسد في رائحة الفم الكريهة استعمال ماذا؟ دائما مطردا في كل الأحوال. فلأنه مطرد في كل الأحوال كان ذلك علامة على الحق، ولأن استعمال كلمة أسد في زيد ليس مطردا وإنما في بعض الأحوال دون بعض الأحوال كان ذلك علامة على المجاز. المصنف رحمه الله أيضا لا يقبل بذلك، يقول لأن الاستعمال المطرد أن الاستعمال يطرد دائما مع وجود القرينة، مع وجود القرينة أيضا الاستعمال يطرد، وبالتالي فالإطلاق لا يعين لنا الحقيقة والمجاز. غاية ما يعطينا الإطراد كما في صحة الحامل أن الاستعمال صحيح، أما كون الاستعمال حقيقيا أو مجازيا فهذا لا تعينه لنا ماذا؟ لا يعين لنا الإطراد، لا يعينه لنا الإطراد. عند ذلك يتحصل لدينا أن التبادل هو العلامة الوحيدة المسلمة على ماذا؟ على الحقيقة. ومنها الإطراد، وهو أن يصح استعمال اللفظ في المعنى المشكوك كونه حقيقيا في جميع الحالات وبلحاظ أي فرد من أفراد ذلك المعنى، فيدل الإطراد في صحة الاستعمال على كونه هو المعنى الحقيقي لله، إذ لا إطراد في صحة الاستعمال في معنى المجازي. وقد أجيب على ذلك بأن الاستعمال في معنى إذا صح مجازا ولو في حال وبلحاظ فرد صح دائما وبلحاظ سائر الأفراد. الاستعمال إذا صح بزيد المجازي فإنه يصح ماذا؟
جميع
الأفراد مع وجود الخصوصية.
نعم.
مع الحفاظ على كل الخصوصيات والشؤون التي صح بها الاستعمال في تلك الحالة أو بذلك الفرد. فالإطراد ثابت إذن في المعاني المجازية أيضا، مع الحفاظ على الخصوصيات التي بها صح الاستعمال. إذن الذي يتحصل من ذلك أن العلامة الثانية والثالثة غير مسلمة، وإنما العلامة الأولى هي فقط المسلمة وهي التبادل. تحويل المجاز إلى حقيقة أو المجاز السكاكي يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. الله يستر.
شيخ
محمد
بس
أقول
المعنى ما ممكن الحمل عليه لازم
أخلي له لفظ
حتى
نحمل
لفظ على
لفظ. يعني مو موجود هنا. طيب في توضيح. ما في كتاب لكن هذا معنى الحمل. حمل انه عندنا كلمتين.
يعني عيد هذا الكلام سيد الشهيد.
هذا معنى بالمنطق ثابت. انه نحن لا نحمل كلمه على معنى، وانما نحمل كلمه على كلمه.
في اول بدايه الوضع الكلمه على معنى معين، شلون خلوا الوضع على كلمه؟ شلون
حملوا؟ جابوا اجوا للمعنى المعين وسووا اقتران بينه وبين كلمه معينه.
مفترض يا شيخ؟ يعني
هذا المعينة
عبارة عن عنوان مشير لهذا الحيوان.
طبعا عنوان مشير ذكرنا سابقا هو عنوان مشير إما بنفسه وإما بعنوان مشير، قطع الكلمة إما بنفسها مباشرة وإما من خلال عنوان مشير. تفضل. إما من خلال عنوان مشير. محيط نعرف انه هذا الاستعمال حقيقي له مجاز.
طيب بغض النظر عن الحقيقه اقول لك اول ما نضع الالفاظ
اي نضع من قول لفظ واحد
اذا خلينا اللفظ اللي نريد نحكي عليه فاول لفظ اول ما نخلي بس احنا للاسف مو قلنا حيوان شائع هذا حملنا حيوان مفترس هذا الحيوان مفترس حملنا على الاسد هذا شنو هذا الحمل محمل لفظ على معنى
ها شوف لا ايضا حمل هنا أنا. حمل كلمة على كلمة.
هذه
كلمة ثانية. طبعاً. ولكن غاية الأمر إحنا شو سوينا؟ سوينا وضع جديد. إحنا لأن نشوفكم كلمة أسد أنها بالنسبة إلى كريه رائحة الفم. نشك أن كلمة أسد. استعمال ما فيه حقيقي لمجازي بالنتيجة أكو وضع ما أكو وضع شو نسوي نقول نجيب كلمة ثانية ونضعها لهذا المعنى نجيب كلمة ونضعها لهذا المعنى نسوي وضع ثم نحمل كلمة الأسد على الكلمة الجديدة فهنا الحمل شنو صار عندنا حمل بكلمة على كلمة على كلمة وضعناها للمعنى وضعناها للمعنى فنحن وضعنا كلمة للمعنى مو حملنا أيضا كلمة على كلمة وكلمة على كلمة حتى لازم تسلسل لا نضع نسوي وضع ثم نحمل الكلمة المشكوكة على هذا الوضع الجديد
يعني مثلا
ناشي نخلي الشيخ مثلا ذي رائحة قبل فترة شين خلينا مثلا حيوان مفترس يعني صار
الحيوان مفترس ما يسمى حمل لفظ على معنى
اي حمل لا هذا وضع لفظ معنى
هو الوضع نفسه حمل لأن هذا المحمول صار ذاك ما هذا يسمى حمل ممكن أن نحمل الوضع اللفظ على المعنى
لا الآن تحمل هذا حمل شايع صناعي أو حمل أول ذات
أول ذات
شنو ال وين الاتحاد
بالمفهوم إن هذا حيوان
حتى يصح حتى تكون اتحاد المفاهيم لا وحدك لفظا يشون هذه المفاهيم.
لا
بالمصدر. ها فكون أكو لفظ ونحمل عليه لفظ. فنقول إذا كان متحدا بالمفاهيم صار حمل أول. خب إحنا ما عندنا لفظين. عندنا لفظ واحد. لفظ واحد وضعناه لمعنى. فهذا الحمل مو حمل أول ذاك ولا حمل شيء صناعي. لأن حمل الشيء الصناعي هم يكون أكو لفظين.
لا الحمل شو يقوله؟
هذا مو حمل. هستسامع يسموه حمل. إحنا نسميه وضع. نسميه وضع. بالشيء الصناعي هم كذلك. عندنا لفظين مختلفان مفاهيم. لأن لفظ الإنسان معناه هذا حيوان ناطق. ولفظ كاتب معناه شنو؟ شيء. ثبت له الكتابة فهي مختلفة فنحمل هذان ماذا اللفظان أحدهما على الآخر خب مولانا ذهب مختلفين بالمعاني بالمعاني ليش تحملون شين تقولون بالحمل قول نريد أن نقول بالحمل أن أفراد اللفظ الأول الموضوع المحمول عليه من مصاديق المحمول الإنسان كاتب أن نقول أن أفراد الإنسان من مصادق الكاتب فيكون حمله شائعا صناعيا